نظرت في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله عدد نعم الله وأفضاله وعلى الوجه الذي يرضي الله ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين أن يشملهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل وسلم كذلك يا ربنا على صحابته الأكرمين وأنصاره أجمعين وعلى التابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات تعودت في مثل هذه الأيام وكلما حان موعد النصر العظيم وكلما حلت الذكرى الطيبة ذكرى انتصار المسلمين على اليهود في العاشر من رمضان عام 1393 الذي وافق السادس من اكتوبر عام 1973 تعودت ان ادلي بحديث في هذه الذكرى على شاشتكم الغراء شاشة قناة الرحمة الفضائية لأذكر أبناءنا وبناتنا من شباب الأمة بهذا المجد الكبير الذي تحقق للمسلمين نعم للمسلمين على بني إسرائيل من اليهود أعدائنا أعداء الدين تعودت أن أتحدث إلى شباب الأمة لأقدم لهم صفحة مضيئة مشرقة من تاريخ هذا البلد تاريخ مصر العظيمة الحبيبة ذلك التاريخ الذي نعتز به ونفخر بالأمجاد التي تحققت للأمة على بني إسرائيل أو قولوا على اليهود نعم أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي كان نصرا عظيما بكل المقاييس وإن حاول البعض من حين لآخر في الداخل والخارج إن حاولوا أو إن حاول هؤلاء أن يقللوا من شأنه بأساليب تهضم الناس حقوقهم وأعني بالناس من تحقق هذا النصر على أيديهم من حقهم علينا أن نعترف بفضلهم وأن نقر بجهودهم وأن نترحم على شهدائهم وأن نبلغ الناشئة من أبنائنا بهذه الصفحة المشرقة المضيئة كما قلت منذ قليل، هذا حق أبنائنا علينا. فقد كانت النكسة والنكبة كبيرة، نكسة 5 من يونيو عام 1967 كانت الصدمة عنيفة وكانت المصيبة كبيرة، ولا يعلم بأحوال هذا البلد وكيف استعاد توازنه وكيف عاد إلى رشده وكيف استعاد الثقة بنفسه وكيف استكمل أسلحته ونوع في مصادر السلاح وكيف وضع مناهج التدريب القاسي والقوي والجاد في شتى ربوع مصر، كيف تكامل للأمة ولمصر استعدادها لمواجهة إسرائيل مرة أخرى. والله لقد بذلت جهود أنا واحد من الذين يشهدون عليها، نعم أشهد بذلك وأشهد بالاستعدادات وبالتدريبات الجبارة القوية الجادة، نعم تدريبات تبذل والنية منعقدة على المواجهة. هناك فرق، هناك فرق بين تدريبات تؤدى وليست هناك نية للمواجهة وتدريبات تؤدى والنية منعقدة 100% للقاء العدو. الأمر يختلف كثيرا، وهذه واحدة من المزايا الكبرى التي رافقت هذه المرحلة، مرحلة الاستعداد. يعني اولا، وما النصر الا من عند الله، نعم، والهزيمة ايضا وقعت بقدر الله تبارك وتعالى، ما في كلام في ذلك، لكن النصر العظيم الذي تحقق في 6 من اكتوبر او قولوا في 10 من رمضان توافقت فيه رغبة الامة ورغبة القيادة ورغبة الجيش، كل عقد العزم على المواجهة وليكن ما يكون. وهذا من اهم واعظم العوامل التي ادت الى النصر العظيم، نعم، ان تتوافق رغبة الامة مع رغبة القيادة مع رغبة الجيش، كل ذلك ادى من فضل الله تبارك وتعالى الى قيام معركة من حيث المساحة ومن حيث العتاد العسكري ومن حيث التدريبات. لا اظن، وفي حدود علمي لا اظن ان التاريخ المعاصر شهد معركة بهذا المستوى، وقد قال الخبراء ذلك وقال المؤرخون ذلك عندما كانت الساحة متاحة للشهادة بما تعنيه كلمة الشهادة. لكن في البداية لابد وأن ننوه إلى الأسباب الأساسية التي ترتب عليها ذلك النصر العظيم الذي عشناه ساعة بساعة وتابعناه والله يعلم حجم السعادة التي ملأت قلوب الناس من المصريين على وجه الخصوص وهم يتابعون انتصارات الجيش يوما بعد يوم على مساحة ضخمة للغاية، تبدأ من بورسعيد في الشمال إلى خليج السويس إلى داخل سيناء، مساحة ضخمة جدا، عتاد عسكري ضخم، جهود بذلت بالليل وبالنهار للتدريب على اجتياز المانع المائي الذي يشبه قناة السويس. الأمر لم يكن هينا، لم يكن هينا أمر الاستعداد، وهو عامل من عوامل النصر المهمة. أمر الاستعداد فعلا ما أظن أن جهودا بذلت بمثل مستوى هذه الجهود استعدادا ليوم الفصل، وبالليل والنهار، بالليل وبالنهار. انتصرنا في العاشر من رمضان لأننا أخذنا بالأسباب تدريبا وسلاحا، ولم تبخل مصر على أبنائها بالسلاح، وآثرنا شراء السلاح على ما نحتاج إليه من السلع وأمور من السلع وما نحتاج إليه في أمور المعيشة، وأعطينا كما قلت للسلاح الأهمية القصوى لأننا سنجابه به عدوا له ترسانته العسكرية وله المدد الذي يحتاج إليه من أصدقائه في الغرب كما يريد وقتما يريد، فكان ولا بد أن نكون على ذات المستوى، ولو أدى ذلك إلى افتقادنا للمقومات الأساسية في حياتنا اليومية وفي حياتنا المعيشية. نريد أن نقول لأبنائنا ذلك حتى يعطوا ذلك الحدث الكبير وذلك النصر العظيم حقه من الرؤية وحقه من الفهم المستنير وحقه من إحقاق الحق وإسناد الأمر والنجاح إلى من أدى هذه المهمة وساهم في تحقيق النصر. تحقق نصر العاشر من رمضان كما قلت منذ قليل لأننا جميعا كنا على قلب رجل واحد، وضعوا تحتها من الخطوط ما تستطيعون. نعم كنا كذلك، الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية وجبهة المواجهة على خط القتال، الكل يتمنى أن يمحى ذلك العار الذي لحق بنا يوم النكسة الكبرى في 5 يونيو عام 67. الكل كما قلت يتمنى زوال هذا اليوم وما جرى فيه من التاريخ، لذلك كنا على قلب رجل واحد كما قلت، والكل يدعو والمساجد ممتلئة في الصلوات الخمس ودعاء القنوت في كل الصلوات يهز جدران المسجد وأركانه، وقد ظهرت العودة إلى الله في سلوك الناس وفي كلام الناس بعد هذا الابتلاء العظيم وبعد هذا الحادث المفجع في يوم واحد من شهر يونيو سنة 67. نعم. لذلك كانت عودة الناس إلى ربهم تؤكد أنهم استفادوا من الدرس وعلموا بأن النصر من عند الله وبأننا إن نصرنا ربنا والتزمنا بشريعته ووقفنا عند حدوده سينصرنا رب العزة عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعاد الناس إلى ربهم يتضرعون إليه ويتذللون إليه ويسألونه العون على أعدائهم ويقرون صباح مساء وفي كل الجلسات بأن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله. نعم، وكان درسا من أهم دروس المواجهة التي حدثت في يونيو عام 67. تحقق نصر العاشر من رمضان لأننا استعنا على قضاء حوائجنا بالكتمان. أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي انتبهوا يرحمكم الله، استعنا على قضاء حوائجنا بالكتمان متأدبين بآداب الإسلام العظيم الذي علمنا ذلك، وكان درسا من أهم دروس معركة العاشر من رمضان عام 1393. نعم، وشكلنا مفاجأة صادمة لعدونا وللذين يمدونه بالسلاح وبالمخابرات وبالاستطلاع. من فضل الله تبارك وتعالى، ألم أقل لكم عند توافر الإرادة إذا صدقنا مع ربنا عز وجل وابتغينا إرضاءه ووجهه الكريم تكون التسهيلات. نعم، تكون التسهيلات الإلهية ويكون المدد الإلهي إن شاء الله. قلت استطعنا من فضل الله عز وجل أن نلقن عدونا ومن يمدونه، لقناهم درسا في أساليب الاستطلاع والتخابر، وكانت المفاجأة المذهلة بعد ظهر يوم 6 أكتوبر عام 1973. نعم، إذن هو درس مهم جدا، درس استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني كانت معركة كبيرة جدا، كيف نستعد على أرضنا بالليل وبالنهار وعدونا لا يحيط بشكل كامل وتام، هو يعلم أن شيئا يجري هناك، لكن ماذا على وجه الخصوص ومتى تنطلق المدافع على وجه الخصوص؟ أمور استطاع أبناء مصر أن يخفوها تماما على عدوهم، فأذهلت المفاجأة العدو وأتباعه، وكانت المفاجأة كما قلت عاملا مهما جدا من عوامل النصر العظيم. ايضا انتصرنا في العاشر من رمضان لأننا عرفنا عدونا وحددناه وعرفنا ماذا نريد ومتى نريد ونستمد النصر والعون ممن؟ من رب العالمين تبارك وتعالى. لهذا تحقق النصر. حددنا عدونا، حددنا أهدافنا، عرفنا قدراتنا، انطلقنا على بركة الله، أخذنا بالأسباب، واعتمدنا على الواحد الوهاب. نعم، أشهد أن عودة إلى الله شهدتها المساجد بوضوح، وظهرت في سلوك الناس، وتغيرت لهجة الناس بعد 5 يونيو عام 1967، وعرفنا قدراتنا الحقيقية، وعرفنا بأننا لن ننصر إلا إذا نصرنا ربنا تبارك وتعالى. فكانت عودة حميدة، وكانت بداية للنصر العظيم. نعم، كانت بداية للنصر العظيم، ومن أهم أسباب ذلك النصر. أبنائي وبناتي، إخوتي وأخواتي، أؤكد على أننا نريد أن ننسب الفضل لأصحابه، وأن نقر بالجهود العظيمة التي بذلت، وأن نترحم بإخلاص على أرواح الشهداء وعلى كل مخلص أراد لمصر أن تنتصر على عدوها. من حقهم علينا أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءهم، وأن يبارك في كل يد كريمة ساهمت في تحقيق هذا النصر. سنستكمل موضوعنا هذا بعد قليل، فابقوا معنا، فإن الآتي مهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا نتحدث في أسباب النصر العظيم الذي من الله به على الأمة عام 73، وبالهجر عام 93. نريد أن نستكمل كلامنا في هذا الموضوع المهم، ولا ينبغي أبدا أو لا يجوز أن تمر هذه الذكرى دون أن نقدم لأبنائنا تلك الصفحة المشرقة من حياة مصر المعاصرة. عندما واجهت عدو الله وعدو المسلمين الأول، واجهته بما يستحق، وتحقق النصر العظيم. نريد أن نقول وأن نضيف إلى ما تقدم بأن إذا أردنا لهذه الأمة المباركة، أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا لها النصر على أعدائها، وأن تستمر رايتها مرفوعة خفاقة في ربوع العالم الإسلامي، فلنأخذ ماضينا العظيم، فلنأخذ هذا الماضي منطلقا وزادا نتزود به في مواجهة أعدائنا. نعم، عندنا التاريخ الإسلامي، وعندنا غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا القرآن العظيم الذي يؤسس لكل نصر، ويوجه المسلمين نحو النصر ونحو التقدم في كل مجالات الحياة. نعم، إذا أحسننا الاستفادة من ديننا قرآنا وسنة وسيرة بإذن الرحمن الرحيم لن تنكسر لنا راية أبدا إن شاء الله. إن أردتم دليلا على ذلك فاسمحوا لنا أن نستعرض بعض صفحات الإسلام المشرقة. نعم، وسترون كيف كتب الله تبارك وتعالى النصر لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام على أعدائه اليهود. نعم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه صفحة مشرقة أقدمها للجميع لتعرفوا كيف كتب الله النصر للإسلام على هذه الشراذم التي سكنت المدينة المنورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. نزل الحبيب النبي أرض المدينة بما قضى به ربنا تبارك وتعالى لتكون العاصمة الأولى لدولة الإسلام الناشئة، ولتكون المنطلق الأكبر إلى دولة إسلامية كبرى شاسعة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. أي والله لم يشهد التاريخ مثيلا لدولة الإسلام عندما كانت من أسبانيا وفرنسا والبرتغال في الغرب إلى الصين شرقا، ومن الهند والسند جنوبا إلى روسيا شمالا، دولة عظيمة قامت على أساس من شريعة الله تبارك وتعالى. دخل النبي مدينته المباركة فوجد اليهود يقيمون فيها، فوالله ما قال اخرجوا ولا أساء إليهم من بعيد أو قريب، ورضي بمشاركتهم في الإقامة في المدينة. ولم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أقر وثيقة هي أشبه ما تكون بالدستور الذي ينظم كل أمور المدينة والمواطنة والعمل المشترك والدفاع عن المدينة، وثيقة دستورية لا يستطيع أحد الآن من أهل الاختصاص أن يكتب وثيقة تماثلها، تنظم العلاقة تماما في كل أمور الحياة بين المسلمين وبين اليهود. لكن اليهود الذين يخونون العهود وعلى هذا جبلوا، حدثت منهم وقائع جعلت المسلمين يعيدون النظر بشأن إقامة اليهود في المدينة. خذوا على سبيل المثال ما حدث من يهود بني قينقاع عندما تحايلوا بطريقة سخيفة ماكرة خبيثة، تحايلوا على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع لتكشف عن وجهها، فأبت العفيفة الكريمة أبت تماما أن تكشف وجهها، فتحايلوا على ثوبها بطريقة خسيسة، فلما وقفت انكشف شيء من جسدها، فاستغاثت بالمسلمين فأغاثها أخ مسلم وقام إلى اليهودي فقتله، فانطلق اليهود إلى المسلم فقتلوه. فكان من المنطقي أن يحاصرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن يحاصر بني قينقاع حتى يخرجوا من المدينة إلى غير رجعة. وخذوا مثالا آخر لبني النضير هؤلاء الخبثاء بعد أن هزم المسلمون في الجولة الثانية من غزوة أحد، وقد كانوا قد انتصروا في الجولة الأولى، لكن الرماة خالفوا أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل الرماة يجمعون الغنائم وشغلتهم الدنيا، فكان ولا بد أن نتعلم معاشر المسلمين درسا عظيما ألا نخالف أوامر نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن مخالفة أمره سيترتب عليها خسران مبين. درس مهم للغاية من دروس غزوة أحد. المهم، شمس بنو النضير وفرحوا فرحا عظيما وألفوا الأغاني والأناشيد وسخروا واستهزأوا من المسلمين، وقالوا لو كان محمد نبيا حقا ما هزم في أحد. المهم، ذهب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقضي الاتفاقية، ذهب إليهم ليكونوا عونا في دفع دية رجلين قتلا بأيدي المسلمين من بني عامر، فقالوا مرحبا يا أبا القاسم، وأبدوا في الظاهر استقبالا وترحابا، ولكنهم تهامتوا فيما بينهم هؤلاء الخبثاء، وقال أحدهم للآخر اذهب أو اصعد إلى ظهر هذه الدار فألقي على هذا الرجل، وقد أجلسوه إلى حائط لأحد دورهم أو مساكنهم في مكان يمكن منه أن يسقطوا عليه حجرا، كما قالوا بالحرف الواحد اصعد وألق عليه حجرا عظيما حتى نرتاح منه إلى الأبد. وكشف الله عز وجل لنبيه الحبيب خيوط هذه المؤامرة الدنيئة، وأخبره جبريل بما دبره هؤلاء الخبثاء، وأخذ بيده وقام من مكانه فسقط الحجر على الأرض، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المؤامرة. فكان ولا بد أيضا أن يحاصرهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمح لهم كما بناء على رغبتهم أن يحملوا على جمالهم كل ما يستطيعون من المتاع، وأجابهم إلى ذلك. ولو رأيتموهم أو تخيلتموهم وهم يتزاحمون في شدة من الخوف، وتصطدم أجسادهم ببعضهم وهم ينتزعون الأخشاب من أسقف المنازل، لو رأيتموهم على هذه الحال سترون مشهدا من مشاهد يوم القيامة. وطبق الله عز وجل إذ يقول هو الذي، أي هو الله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. إذن من الذي أخرجهم؟ أخرجهم الله. من الذي دبر؟ إنه تدبير الله، ومكروا ومكر الله، وما رسول الله إلا منفذ هو وصحابته لأمر رب العالمين عز وجل. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟ الله. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من المدينة لشدة حصونهم ولكثرة متاعهم ولكثرة أسلحتهم؟ ما كنتم تتخيلون أيها المسلمون أنهم سيخرجون مطرودين من المدينة إن شاء الله؟ نعم، لم يتخيل المسلمون ذلك، تماما كما أننا لا نتخيل الآن، مجرد خيال. معلش، كأننا لا نستطيع أيضا أن نتصور أن عدونا على أرض فلسطين لن يغادره، بل كلنا الآن يتعامل مع الأمر الواقع، وكل الذي نتمناه دولة لإخواننا الفلسطينيين إلى جوار دولة اليهود. هذا أقصى ما يتمناه المسلمون اليوم، لكنهم والله الذي لا إله إلا هو لو كانوا صادقين مع ربهم تبارك وتعالى، يحسنون عبادته ويثقون به، والله لطلبوا من ربهم وهم واثقون أن يخرج اليهود من هذه الديار إلى غير رجعة، وأن يشردهم في كل ربوع الدنيا. لو كنا صادقين مع ربنا لاتسع الأمل عندنا وليس فقط نريد دولة إلى جوار دولة اليهود. المهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ألم أقل لكم المشهد كأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة، كأنه بداية للحشر يوم القيامة من الزحام والخوف والفزع وصدام الأجساد وكثرة الناس لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أما هم فقد اعتقدوا بأن حصونهم ستمنعهم من أمر الله، وما أمر به ربنا هو الطرد لهم من المدينة لأنهم لا يستحقون شرف الجوار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلموا تعلموا وعودوا إلى قرآنكم وإلى سنة نبيكم واستمدوا العزة والقوة، استمدوا العزة والقوة من رب العالمين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما ظننتم أن يخرجوا، طب هم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، طب اللي حصل إيه؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اتعلموا يا أولي الأبصار، اتعلموا يا أولي الأبصار، واعلموا بأن النصر من عند الله الواحد القهار. طيب حاصرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى خرجوا منها أذلاء مقهورين. خذوا مثالا ثالثا لتتعلموا كيف تتعاملون مع اليهود، كيف تتعلمون التعامل الحقيقي مع اليهود. خذوا مثالا آخر أختتم به ذلك اللقاء. ذهب الحاخامات ورجال الدين اليهودي، ذهب الخبثاء إلى أهل مكة، في مكة إلى المجتمع القرشي، وقالوا لهم تعالوا لنتعاون سويا لإخراج محمد من المدينة، سنكون عونا لكم. بل قالوا بالحرف الواحد دينكم يا أهل قريش أفضل من دين محمد، ووالله إنهم يعلمون بأن محمدا على الحق وبأن القرآن حق وبأن الإسلام حق، يعرفون ذلك كمعرفتهم لأبنائهم، بل إن معرفتهم بذلك أشد. نعم، ومع ذلك قالوا ما قالوا واتفقوا معهم. ثم ذهبوا إلى كل القبائل المتناثرة بين مكة والمدينة واتفقوا معهم، وإذا بالأحزاب بالآلاف بين عشية وضحاها يحيطون بالمدينة مهددين المسلمين في مدينتهم. الأمر جلل، الأمر عظيم. أخذ الحبيب بالأسباب وحفر الخندق واستفاد من رأي صحابته كما هي طبيعته عليه الصلاة والسلام في التشاور مع الصحابة. المهم أوشكت المعركة بين المسلمين وبين اليهود ومن تعاون معه من قريش ومن القبائل، أوشكت أن تشتعل المعركة بين لحظة وأخرى، لكن ربك الكريم أتى بالفرج العظيم بعد أن أخذ المسلمون بالأسباب وجندوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم لله رب العالمين. إذا بريح عظيمة تأتي في الليل فتنتزع الخيام وتلقي بها في عرض الصحراء، واختلف الأحزاب مع بعضهم فيما بينهم، فخرجت بعض القبائل معترضة على ذلك. المهم دب خلاف عظيم بينهم مع الريح الشديدة فتشاءموا وخافوا ودب الذعر في قلوبهم، وخرجوا أيضا مقهورين أذلاء إلى غير رجعة. وفي ذلك يقول رب العزة عز وجل. والمهم قبل أن ننهي بالقرآن، حاصر النبي بني قريظة حتى اضطروا للنزول، ووقفوا أمام المسلمين وأمام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أذلاء أذلاء. نعم وقفوا مقهورين، نعم وفضح الله أمرهم. هؤلاء الذين وقعوا على الاتفاقية الدفاع المشترك هم الذين أتوا بأعداء الله من مكة إلى المدينة، أبعد ذلك من خيانة؟ إنها الخيانة العظمى التي استوجبوا بها أن يحكم رب العزة تبارك وتعالى بما قضى به في كتابه. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن معاذ احكم فيهم بما أراك الله يا سعد. قال سعد بعد أن حاول المنافقون أن يثنوا سعدا عن حكم الله عز وجل، حاولوا كثيرا معه لكنه قال قولته التي سطرت بحروف من ذهب: أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم بقتل الرجال وبأسر الذراري والنساء، بقتل الرجال وأسر الذراري والنساء. ابتسم الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لقد قضيت فيهم بحكم الله عز وجل. وبدأ يتلو الآيات المباركات الطيبات من سورة الأحزاب التي نختتم بها لقاءنا هذا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، كما وأشكر أبنائي الفنيين المحترمين الذين أحبهم في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم فيما أعطاهم وأن يبارك لأهل وأصحاب هذه القناة في قناتهم، وأن تكون ذخرا لهم في ميزان حسناتهم، وأن ينفع الله عز وجل المسلمين بما قدمناه وبكل ما يقدم فيها ابتغاء وجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل